الإبهامات التي أثيرت من يوم عصر الغيبة، بل نجد أن بعض هذه الاستفهامات أثيرت من يوم انطلاق الإعلام بالغيبة، وما زالت هذه الاستفهامات مستمرة. هو ما هي الفائدة والنفع من وجود الإمام إذا كان الإمام غائب؟ لماذا هذه الغيبة؟ وما هي الفائدة منها؟ يفترض بالإمام أن يتصدى، ويفترض بالإمام أن يظهر للناس، ولا ما هي الفائدة من وجوده؟ هذا التصور الذي ذكر والذي أثير بإثارات متنوعة، بعض تلك الإثارات قد نشأت من حسن نية ولمعرفة الواقع، كما كانت إن بعض تلك الإثارات أثيرت من الانحرافات والشبه والتشكيك، أعوذ بالله، بالإمام صلوات الله عليه، والتشكيك بوجوده صلوات الله عليه. أهل البيت عليهم السلام وضحوا هذا الموضوع بشكل وآخر، وأجابوا عن هذه الاستفهامات بعدة أجوبة. نلاحظ بحديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بالنسبة لكثير من مسائل الأسرار الكونية تكون الأجوبة أيضا أجوبة متنوعة. صباحا تحدثنا عن الغيب، وقرأنا الرواية التي رويت عن الإمام صلوات الله وسلامه عليها الصادق في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ذكر الإمام الصادق: المتقون هم شيعة علي، والغيب هو الإقرار بقيام حجة الغائب عجل الله تعالى فرجه. شيئان في الكون: الشيء الأول هو عالم الشهود، والشيء الثاني هو عالم الغيب الغيوب. طبعا لا أريد أعيد ما تحدث، لكن بهذا الجواب متصل، وهذه المحاولة ربما تصلح أن تكون إتماما لما ذكرناه سابقا، فأعطي صورة مقدمة لما نريد أن نتوصل إليه. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون على نمطين، على شكلين. النمط الأول النمط الشهودي، والذي يسمى أيضا بعالم الناسوت باختلاف الاصطلاحات. كل هذه الاصطلاحات تشير إلى هذا العالم الذي يحيطنا ونحيطه، نعيش فيه ونحسه بالحواس الخمس أو الإدراكات المنبعثة عن الحواس الخمس. هذه الإدراكات المنبعثة عن الحواس الخمس كما يقال هي مرجعها إلى الحواس الخمس، بدون لحاق ودخول بتفاصيل المعرفة من وجهة فلسفية ومصادر المعرفة وكيف تتكون المعرفة عند الإنسان، هذا الموضوع لا ندخل شيء. بس أنا أبين أن عالم الشهود يمكننا أن نحس به بطريقين: إما بالحواس أو بالملاكات والطرق المنبعثة من عالم الحس، حتى وإن لم تكن عوالم حواس، وإنما إدراكات أصلها هو عالم حسي. يعني الآن كل شيء إحنا في ذهننا قد يكون محسوس وقد لا يكون محسوس. الشيء المحسوس نحسه بالحواس الخمس، بالحواس الخمس نحسه. الشيء غير المحسوس نطبقه على الحواس الخمس، ولذلك أن إدراكاتنا حتى الغيبية وغير المحسوسة نلاحظ أنها تتقارب مع عالم الحس، باعتبار هذه العوالم جزء من عوالم وجودنا. دخول أصلا بتفاصيل نظرية المعرفة هي مذكورة ومعروفة ويتحدث عنها بالفلسفة الإسلامية بشكل واضح. ولا أتصور عندنا مجال الآن لشرحها، لكن ذكرت هذا المطلب لأن له مدخلية الجواب لمعرفة الفائدة من غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه. النوع الثاني مما خلق الله في هذا الكون هو عالم آخر، هو عالم الغيوب. عالم الغيوب هي العوالم الأخرى التي لا تحكمها قوانين الحس. هناك قوانين أخرى غير قوانين الحس تحكم تلك العوالم. تلك عوالم لها قوانينها الخاصة. هذه العوالم بعضها تدخل في عالم الملكوت والبرزخ في بعض أشكاله، إنما هو من عالم الملكوت، كما أن بعض الملائكة من عالم الملكوت، كما أن الملكوت قسمناه الصبح إلى قسمين حسب تقسيم الفلاسفة، الملكوت الأعلى والملكوت الأدنى، والجن إلى الملكوت الأدنى. الآن بدون الخوض بهذه التفاصيل اللي ذكرنا قسم الصبح وقسم لا نذكر لأنها خارجة عن البحث، أريد أن أقول أن هناك عالم آخر هو عالم الغيب. الدين لم يأتي إلى عالم الشهادة فقط، وإنما الدين جاء لكل العوالم، العوالم العليا والعوالم الدنيا. الدين لعالم الملكوت ولعالم الملك وللعوالم التي فوق الملكوت التي من أسمائها الجبروت وعالم الخلق وعالم الغيب وغيب الغيوب. إذن لكل هذه العوالم ينزل الدين إليها، يعني لا ينزل الدين فقط في هذه الدنيا لهذا الإنسان الحاس المحسوس الذي يعيش في ضمن دائرة الحس وملاكات الحس. ولذلك نجد أن الدين القرآن الكريم الذي يعبر عن الدين وحقيقة الدين أول ما نزل كما قرأناه بالروايات وقرأتموه بالروايات نزل إلى السماء الدنيا، والسماء الدنيا من عالم الملكوت، الملكوت الأعلى، وليس من عالم الملك وليس من عالم الشهادة، من عالم الملكوت. فأول ما نزل القرآن نزل كاملا مجموعا، ثم نزل بعد ذلك إلى عالم الشهادة على شكل نجوم، فنزل تنزيلا، تنزيل نزل على رسول الله تنزيل مقطع على شكل نجوم، لأن القرآن عندما نزل على ذلك العالم وهو السماء الدنيا قد نزل من قبل على تلك العوالم التي تسبق ذلك العالم، كل عالم بحسبه. وهذا كله موجود في الروايات، أنا لست بصدد الحديث كيفية نزول القرآن، بس أريد أوضح هذه النقطة لنوصل إلى نتيجة فقط. هذه كلها بيانات، كلها إشارات لنوصل إلى نتيجة الانتفاع من وجود الإمام في عصر الغيبة. لاحظ، إذا القرآن والدين ينزل إلى كل العوالم لأن كل العوالم تحتاج إلى الدين وتحتاج إلى القرآن لكمالها ولتكميلها في دور في طور التكامل. حتى المعصومين عليهم السلام عندنا عدة روايات كثيرة وصحيحة السند وموجودة في أشرف كتاب لدينا هو الكافي الشريف في المجلد الأول، إنا لنزداد في كل يوم جمعة، يزداد في بعض الروايات إن الإمام ليزداد، وفي بعضها إننا لنزداد ولولا أننا نزداد لنفد ما عندنا. فما ندخل كيف يزداد وكيف يدمر وإلى آخره من علومهم صلوات الله وسلامه عليهم، لكن أقول أن هذه الزيادة بمعنى شنو؟ زيادة تكامل، باعتبار أن العلم هو الذي يتكامل به الكامل فضلا عن الناقص، يتكامل به الكامل إلى مرتبة أكمل ومرتبة أعلى بالعلم، يتكامل الكامل إلى العليا. إذا كان هالشكل يعني كل شيء فهو في تكامل. أحد معاني وشواهد قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كادح إلى ربك، ما قال كادح إلى نفسك، كادح إلى ربك. الكمال المطلق هو الله سبحانه وتعالى، والكدح إلى الله سبحانه وتعالى هو ازدياد في الكمال، يعني كلما تقرب إلى الله تقطع مرحلة من مراحل النقص الذاتي، كلما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى تتقدم مرحلة نحو الكمال، إلى الكمال الذاتي نحو الكمال المطلق. هذه العوالم نلاحظهن بس نتكلم عنهن، ما نشوفهن، ما نشاهدهن. ليش؟ لأنها غير محكومة بالحس، وإنما محكومة بقوانين هي غير قوانين الحس، قوانين أخرى. مثلا أعطيك الآن مثال، قوانين الحس من جملة ما يرتبط بها اجتماع الضدين كما يقولون، واجتماع النقيضين. استحالة اجتماع النقيضين على كل حال، أما الضدين فاستحالة اجتماع الضدين إذا كان الضدين إلا بالصفات كما يقولون، كما بالبرودة والحلاوة، فإنها وإن كان ضدين ولكن يمكن أن يجتمع. على كل حال ما أريد أن أبين هذا القانون. العرفاء والفلاسفة برهنوا على عدم صدقه على العوالم الأخرى، يعني مو شرط أن يطبق هذا القانون في العالم الآخر، في عالم الغيب. أجيب مثال قريب إلى الذهن، أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى في المنام الحمزة وجعفر في الجنة يأكل أمامهم طبق، هذا الطبق فيه تمر. النبي صلى الله عليه وآله يقول كانوا يأكلان تمرا في الطبق، فإذا به نبقى، وإذا به عنبى، وإذا به يذكر عدة صور، وإذا به منقلب، وإذا به مو ينقلب، هو نفس هذا الأكل. ولذلك عندنا في الروايات أن نفس النهر، هذا النهر جعفر الذي اسمه جعفر الذي في الجنة، نفسه تشربه فإذا هو خمر لذة للشاربين، وإذا هو عسل مصفى، وإذا هو ماء عذب، وإلى آخره من الصفات المتراكبة والمتناقضة، مو بس المتضادة. يعني يكون في نفس الوقت عنب، وفي نفس الوقت والوقت نفسه هو رطب، هذا معناه يلزم اجتماع النقيض. أنا ما أقدر أرهن على النقيض، هذه مبرهنة، مبرهنة بالفلسفة الإلهية الإسلامية العرفانية وغير ذلك، في كتب ملخصة وغير ذلك مبرهنة. لكن أريد أقول لك شيء واحد، أن هذه القوانين ما تتبع إلى قوانيننا إحنا، قوانيننا قوانين الحس، تلك القوانين قوانين ما وراء الحس، عوالم أخرى، ليش عوالم أخرى ليست من المحسوسات. فلذلك كل ما عندنا من قوانين إنما هي مرتبطة بعالم الحس. لا ترد بعيد، وهو الآن في نظرية أينشتاين النسبية، نلاحظ أن أينشتاين مع أنه يتكلم عن الطبيعة، أينشتاين ما يتكلم عن وراء الغيب، ما يتكلم على ما لا يحس وما لا يعرف وما لا يرى، يتكلم على الطبيعة، على الأرض وما حولها من المجرات. أينشتاين بنظريته يثبت أن قوانين الكرة الأرضية خاصة بالأرض، لا يمكن أن نطبقها خارج الأرض. فلذلك عندنا في الأرض أن الخط المستقيم هو أقرب الخطوط الواصل بين نقطتين، بينما خارج الأرض يقول أن الخط المنحني خارج الأرض بالكون هو أقرب الخطوط. الآن ما أريد أدخل بكل ما قال وما يقول وكذا، أنا أريد أقول أنه حتى في المجال الطبيعي هناك حقيقة أن لكل مجرة قوانينها ولكل كوكب قوانينه، قوانين الخاصة به. هذا يعني شنو؟ يعني العوالم متغايرة، العوالم متباينة، العوالم من عوالم شتى. الحمد لله رب العالمين، ما قال رب العالم، رب العالمين، لأن العوالم كثيرة. هاي كثرة العوالم يجعل كل قانون مرتبط بالعالم. أنت وأنا عندما أريد أن أدرك حقيقة ذلك السر، هو التفت حقيقة قوانين ذلك العالم، هذا اللي مو أنا أعيش به، علي شنو؟ علي أعرف ذلك العالم حق معرفته، لأعرف بعد ذلك شنو؟ قوانينه، لأعرف قوانينه وأدركها وأستوعبها. فلذلك أحتاج إلى أن أعرف علم الرياضيات وقوانين علم الرياضيات، لابد أدرس هذا العالم دراسة مفصلة لأوصل إلى نتائج محددة. حتى المصطلحات العلمية، مصطلحات العلمية حتى عندنا من الحوزة بعض الأحيان نستعمل مصطلح قاعدة متغايرين بعلمين، هو نفس العلم نفس المصطلح، مثل قاعدة الصحة، قاعدة أصالة الصحة لها موردين، مورد في علم الأصول ومورد في علم الفقه. لذلك بعض الفقهاء كان يصحح القاعدة في أحد الموردين ولا يصحح في المورد الثاني، مع أنها اسمها مشترك. يعني شنو؟ يعني لابد للإنسان أن يطلع على المصطلحات وعلى المعاني وعلى القوانين المرتبطة لفهم تلك المصطلحات. الآن من نقول أن هناك كما في الروايات، روايات كثيرة، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله، روايات كثيرة موجودة في الكتاب وغير الكتاب، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه، امتحن الله قلبه للإيمان، لا يحتمله. في بعض الروايات، في بعض الروايات في بصائر الدرجات، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله، الأولى إلا لا يحتمله نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. فقال الراوي للإمام صلوات الله عليه: إذا لا نبي ولا مؤمن ولا كذا، فمن هو يحتمله؟ إذا من يتحمله؟ من هو يحتمله؟ فأشار الإمام إلى نفسه القدسية، قال: نحن نحتمله. يعني الموضوع في الدين أكو أشياء لا يمكن، الدين قلنا الدين الواصل، الدين مو بمعنى الحرام والحلال، بمعنى تفسير الظواهر الكونية. والكون ليس هو قوة الطبيعة بس، الكون هو قوة الطبيعة، الكون هو عالم الغيوب، الكون هو عالم الشهود، الكون هو عالم الملك، عالم العرش، عالم الكرسي. ما خلق الله من عوالم علوية وما خلق الله من عوالم سفلية، كل كون. الذي لا بد أن يحتمل هذه العوالم يملك من القدرات ما يناسب قدرة على إدراك تلك العوالم. إذن العوالم أكو أشياء يمكن الإدراك وأكو أشياء لا يمكن الإدراك، يعني ما يمكن أدركها لأن قدراتي محدودة، إمكانياتي محدودة. من جملة موانع الإدراك محدودية الإدراك. يعني إحنا وين عايشين؟ عايشين في عالم الحس، أنا أعطيت المقدمة الأولى، عايشين في عالم الحس، معارفنا تنبع في عالم الحس. ولذلك أي مسألة تجردية أو تجريدية ولا نستطيع أن ندركها، لازم شيء نجيبها شبيه إلى بمن؟ بعالم الحس. وأوتوا به متشابهة. ليش أو تبي متشابهة، لأنه لا يدرك الأصل إلا بإدراك المتشابه الذي يشبهه. بالنسبة إلى طعام الجنة، النبي شي يقول؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بالي بشر. يعني أن الجنة بما هي من مكونات، الجنة لا تصورها مقدار مثلا الأرض، هو بيت واحد للمؤمن من بيوت الجنة. بعض الروايات تقول أكبر، يعني عندما نقيسه يقول مسيرة ألف سنة. مسيرة ألف سنة يعني أكبر من الكرة الأرضية بكم مرة. هذا قصد من القصور اللي يحصلها المؤمن. إذن الجنة هو عالم كبير، إذا حط فلا يمكن أن تصل إلى نتيجة حده ذلك العالم. زين، حينئذ لا عين رأت لا أذن سمعت لا خطر على بال بشر. وجه الشاهد فيها هو إذا ما خطر على قلب بشر وبال بشر، يعني شنو؟ يعني ليس من العالم اللي أتهمه والأدركه، لأني مخلوق محسوس وإدراكاتي محسوسة، فأدرك الأشياء المحسوسة. أشياء غير المحسوسة لا يمكنني أدركها، فمن يدركها إذن؟ يدركها المعصوم أولا، ثانيا يدركها أصحاب القلوب، ثالثا ندركها نحن وأنتم إن شاء الله تعالى ببركة جوارنا لسادتنا ووالينا إمامنا الحسين وسيدنا أبي الفضل العباس عندما نذهب إلى الجنة إن شاء الله. إن شاء الله من روح الجنة نفهم تلك العوالم. هذه العوالم نحن لم نفهمها ولم ندركها لأنها فوق المحسوس، فوق المحسوس. الآن إذا اتهمنا أنها فوق المحسوس ولا ندركها ولن ندركها وكذا، فحينئذ أن الله أخفاها علينا، صارت من عالم السر. هذه عوالم السر، عوالم الآخرة من عوالم السر. ليش من عوالم السر عوالم الآخرة؟ لأنها فوق الإدراكات، فوق إدراكات. لكن ما أخبرنا النبي ولا إما عن عالم الآخرة، أخبرنا كل شيء، أخبرنا كل شيء، لكن هذه الأشياء التي أخبرونا عنها أخبرونا بالتشبيه بتقريب تلك الصور، لأننا نريد أن نعرفها بما يقارب حواسنا. ولهذا فإن الدين قد جاء على شكلين، الشكل الأول بما يناسب الإدراك المحسوس، والشيء الثاني بما هو فوق الإدراك المحسوس. الشيء الذي هو بالمحسوس بما نحتاجه في عالم الحس، يعني الصوم، الصلاة، العبادات، كل هذه جاءتنا على شكل محسوس. بل نلاحظ بعض المذموم، كل القضايا العبادية مع أنها تجريدية، عبادة الواحد القهار الذي ليس كمثله شيء، يعني ما يمكن يصير مثل شيء، مستحيل. إذا صار مثل شيء فهو ليس الله، هذا شيء نحن خلقناه واخترعناه. حتى الصورة التخيلية لله لذهنك ولقلبك ليست هي الله. الله لا يدرك، لا تدركه الحواس كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. يعني معارفنا الحسية لا تدرك الله، لكن بيني وبينك أن الله ليش خلق البيت الحرام من طين وآجر؟ ليش؟ من هذه الحجارة ومن هذا الطين خلق بيتا وسماه بيتا، شيء محسوس. هذا شيء محسوس. نلتفت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأشار إلى بيت علي، أهذا منها؟ قال بل من أرفعها. وهذا الرواية ليس الشيعية، هذه من أرفعها. لاحظ، في بيوت، ونحن الآن في هذه البيوت ونشكر الله على هذه النعمة نسأل الله الدوام وأن يميتنا على هذه النعمة ونحشر إن شاء الله من هذه البيوت إليه تبارك وتعالى. من البيوت بيت فاطمة، بيت علي وقبور المعصومين عليهم السلام، قبر الحسين صلوات الله عليه، في الروايات من زار الحسين عليه السلام كمن زار الله في عرشه. حديث أهل البيت مو حديث مجاملات، حديث أهل البيت لم يكن حديث عن أشياء اعتباريات لا وجود لها استغفر الله، وإنما لا ينطقون إلا عن لسان رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا. يعني ما يمكن للنبي صلى الله عليه استغفر الله يتقول على الله، فالنبي جعل هذه البيوت ومنها قبر سيد الشهداء ومنها قبر سيدنا أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه من تلك البيوت محلا لنزول الفيوضات. انت اجمع الروايات واقرأ فيما ورد في هذه البيوت، هذه البيوت تتنزل الملائكة، هاي المنطقة اللي احنا الحمد لله لا تنقطع الملائكة ليلا نهارا، فتنزل ملائكة النهار وتتنزل على قبر سيد الشهداء، ثم بعد ذلك تتنزل يعني فوج فوج حتى إذا صار الليل في كامل زيارات تتنزل الملائكة، ملائكة الليل على قبر سيد الشهداء فوج، هاي فوج من الرواية مو من عندي، فوج فوج. ليش تنزل ومين تنزل؟ هذه الملائكة تنزل من العرش، من عرش الله إلى قبر سيد الشهداء كمن زار الله في عرشه. طبعا أنا ما يمكنني عقلي يدرك حقيقة كيف كمن زار الله في عرشه، التفت، هذا سبب من أسرار الله. ليش ما يمكنني أدرك؟ لأن يعني يكون أدرك معنى العرش المنسوب إلى الله، ثم أدرك كيف أن قبر سيد الشهداء هو بمثابة عرش الله الأعظم. أنا أبين هذا المطلب لأصل إلى هذه النتيجة. النتيجة هنا قضايا حسية بينها الدين، هنا قضايا تجريدية بينها بالتشبيه لنا الدين، مو على نحو اليقين، قربها إلينا. يعني من يقول بيت الكعبة الشريفة زادها الله شرفا أنها بيت الله، نسبها إلى الله، قربها إن حتى نعرف الله وبيته المحمور، لأن هذا البيت إنما هو كشف حسي للبيت المعمور الذي هو في السماء، في السماء عند عرش الله الأعظم كما في الروايات. إذن نوع من أنواع المعارف، ننتبه إلى هذه المعارف، نوع من أنواع المعارف أنها تقر بواسطة الأمثلة، الدين يقربها. تبقى نوع آخر من المعارف، هذه أسرار، مو هي أسرار لأنها أسرار ما يريد الله يكشفها، وإنما أسرار لأن قدراتنا ونحن في عالم الحس لا يمكن أن ندركها، هي قدراتنا، قدراتنا. أمرنا سر مستسر كما في الروايات، أمرنا سر مستسر. يعني شنو؟ يعني أن المعرفة الحقيقية لأهل البيت عليهم السلام تحتاج إلى قوة من الإدراك، مثل هذه الرواية فسرها، نحاول نفسرها تفسير مادي أو تشبيه بالمادة، لكن تبقى التفاسير كلها ناقص، ما يؤدي مؤدى ما كان يريده المعصوم. هنا بالنسبة إلى الغيب، الغيب الروايات التي تحدثت، الروايات التي تحدثت عن سبب الغيبة ما هي، شنو السبب للغيبة والفائدة من الغيبة. الروايات التي تحدثت عن سبب الغيبة وعن فائدة الغيبة على ثلاثة أنواع، يعني يكلم كل ناس على قدر عقولهم. النوع الأول وهو النوع الحسي، باعتبار النوع الحسي أقرب الأشياء إلى عقولنا وإدراكاتنا. مجموعة من الروايات تحدثت عن أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف قد غار، ليش؟ يخاف القتل. من جملتها في علل الشرائع بإسناد صحيح عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا بد للغلام من غيبة. فقيل له: ولم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: يخاف القتل، يخاف القتل. هذا النوع، أي إجابة من الإجابات، يغيب خوفا من القتل. هذا من هذا الرواية، جملة من الروايات. من جملتها روى الشيخ الصدوق في كمال الدين وفي علل الشرائع عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر يعني إمام الباقر عليه السلام يقول: إن للغلام غيبة قبل ظهوره. قلت: ولم؟ قال: يخاف وأومأ بيده إلى بطنه. قال زرارة: يعني القتل، يعني يخاف من القتل. لاحظ، هذا النوع من أنواع الإجابات عن الغيب. يعني ليش الإمام غاب؟ ليش الإمام غاب؟ لأنه إذا ظهر يقتل. ليش يقتل؟ يقتل واضح أن بني العباس رضوا واحد كان يوصي الآخر عن رسول الله، وبعض الروايات مروية عن المنصور أيضا أو جعفر المنصور الدوانيقي أن عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأسانيدهم أن الأئمة 12، أن الأئمة 12 آخرهم المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، نهاية دولتهم على يد 12 حسبوا من علي بن أبي طالب إلى أن وصلوا إلى المهدي، عرفوا أن هذا المهدي هو 12، ولذلك فلا بد أن يقتلوه قبل أن يقتلهم، يعني يتصورون أنهم قادرين على قتله، فاستتبعوه حتى أنهم وضعوا الجواسيس في بيت الإمام الحسن العسكري، ادعت جارية كما في القصة المعروفة موجودة في كمانه، هربت من بيت الفتح بن خاقان وخلصت ونجت بنفسها. تلاحظ أنه كان قد وضعوا الجواسيس في بيت الإمام. هذه القضية تشبه بها قضية ولادة موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام. هناك موسى صلوات الله عليه قد علم فرعون بشتى وسائل المعرفة، إما بالتنجيم أو بإخبار سماوي لبعض الكذا ووصل إليه، في قصص متغيرة متنوعة. المهم فرعون عرف أن موسى الذي يهلك سلطانه سوف يظهر، فإذا ظهر حينئذ يظهر يهلك سلطانه. بعث الجواسيس في بني إسرائيل، كل وحدة حامل تبقى، كل مولود يقتل حتى ينهي. لكن ماذا كان من أمر الله سبحانه وتعالى؟ أن أخفى ولادته، ذلك قد أخفى ولادة المهدي عليه السلام عن السلطات الحاكمة خوفا على الإمام، بتعبير بعض الروايات والسيف على الرؤوس، يعني كان مسلط على الرؤوس، يعني أن السيف في تلك المرحلة كان في أشد مراحل الظلم والقهر والقصف على آل محمد عليه السلام. سجنوا في بيوتهم، الإمام العسكري كان لا يخرج إلا إذا ركب بيد السلطان كما في الروايات، يعني إذا السلطان دز وراء حينئذ يركب ويذهب. بعض الروايات عند مسائل شرعية يقول: احتلت فجعلت أبيع الخيار، يبيع الخيار، فجئت إلى بيت الإمام ووضعت مسائلي في سلة الخيار وأعطيت إلى جاري بقصة أيضا، يدق الباب يفتح يطلع الخادم في ناولني رسائلك مع خيارك بدون سابق معرفة. هذا دليل أن الإمام كان قد عرف بأمرها. قصة موجودة يعني رواية موجودة في محلها. الوجه الشاهد يحاولون أن يصلون للإمام بطرق سرية. حتى السمان اللي هو العمري صلوات الله على عثمان بن سعيد ما كان مهيئ له دائما يصل إلى الإمام العسكري أو إلى الإمام الهادي، مع أنه كان وكيلا لهما صلوات الله عليه، إلا ببعض الوسائل، إلا ببعض الطرق. إذن في هذا الحال من حالات الاضطهاد شو يكون الأمر؟ يكون سر. يسر لأنه فيه قتل، ولمن قتل له صلوات الله عليه. الآن إذا يقطع صاحب الزمان شو تصور الدنيا؟ عموها السلام يعني قبل هالفترة هذه ليس لنا إلا لقاه صلوات الله عليه. وجه الشاهد، إذا بعض الروايات تتحدث عن سبب الغيبة بطرق طبيعية، يقول في خاف القلب. بعض الروايات تشبه الشهود بالغيب، تشبه الشهود بالغيب كمن زار الله في عرش. شلون؟ في شهود وفيه غيوب. بعض الروايات تعبر عن قضية غيبة الإمام صلوات الله عليه بهذه الطريقة من التشبيه. أنا أقرأ لك واحدة من تلك الروايات مع ضيق الوقت اللي يرواها أيضا الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن حنان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصادق. تشوفون أن هذه الروايات كلها مروية عن الصادق عليه السلام وعن الأئمة وعن الأنبياء، لأن قضية الغيبة مو قضية مفتعلة جاءت لسد حاجة. هذه الروايات لتسد حاجة، لأن صادق الغيبة لابد أن ندورن على حل، وإذا ماكو حل حينئذ شو نسوي؟ لا، هذه كلها جاءت قبل ولادة الإمام، بما يعني أن الغيبة ليست هي من عوامل الطبيعة ومربوطة بالطبيعة، يعني من الأمور الطبيعية، وإنما هي من الأمور الغيبية. الذين يؤمنون بالغيب من الأمور الغيب. أن لذلك الأئمة عليهم السلام تحدثوا عنها، وإلا لو كان من أمور الطبيعة فما كان يحتاج الأئمة يتحدثون، لكان تحدثوا النواب الأربعة عنه، أو لما أو اكتفينا بما يخرج منه عجل الله تعالى فرجه. على كل حال هاي الإشارة لما ذكرنا عن الإمام الصادق، قال: إن للقائم عليه السلام منا غيبة يطول أمدها، فقلت له: ولم ذاك ابن رسول الله؟ قال: إن الله عز وجل أبى إلا أن يجري أو يجري فيه سنن الأنبياء عليهم السلام في غيباتهم، وأنه لا بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم. قال الله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق، أي سننا على سنن من كان قبلكم. شوف تلاحظ، شبهها هذه الغيبة بغيبة الأنبياء. كل الأنبياء لهم غيبات. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه سار بهذه السيرة العلمية، وهي لمعرفة أسباب غيبات الأئمة ومدد تلك الغيبات ولما كانت. فإنك إذا عرفتها تعرف أن للإمام أيضا غيبة ولها سر أيضا. طبعا الأسرار تختلف، أسرار الأنبياء غيبات الأنبياء تختلف عن أسرار غيبة الإمام صلوات الله عليه لمعنى من المعاني. لاحظ، إذن للأنبياء غيبات، للأنبياء. والصدوق كتب كتاب كمال الدين، كتبه هو على أساس الغيبة، ذكر غيبات جميع الأنبياء اللي هو استقصاني، مو كل الأنبياء، 124 ألف نبي ما نقدر ولا نعرف أسماهم. 124 ألف نبي، كل ما نعرف كم اسم الموجود بالقرآن الموجود بالروايات، ولا كم اسم، أما كل الأسماء ما نعرفها. وذكر الشيخ الصدوق للمعروفين للذين نعرفهم من الأنبياء بالروايات غيباتهم وأسبابهم، ثم بعد ذلك ذكر أن له عجل الله تعالى فرجه الشريف غيبة. إذن أن التشابه بين غيبته وغيباتهم لا بد أن نعرفها. هذه طريقة ثانية باختصار طبعا. أخفي الوقت كله وأنا أعتذر منكم على كل حال. الطريقة الثالثة لمعرفة غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه، وهو الطريق السري، الطريق الذي لا ندركه بسهولة. هذه الرواية من جملة ما نقرأه في هذا الباب، قرأناه بالصبح أيضا عن عبد الله عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت صادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. لا يقع الغيب لغير المبطلين، كل مبطل. فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. هذاك الجواب اللي كان، هذاك إذن جواب كل بحسبه، اللي هذا يحتاج جواب على راحته. هذه الطريقة سار عليها أستاذنا الشهيد الصدر السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية في كتابه بحث حول المهدي. ذكر من جملة الأدلة، ذكر أدلة طبيعية باعتبار قائد معروف تخافه ظلمة فلا بد أن يبين. هكذا ذكر أن الغيب شر أيضا إلهي. الشيء الآخر ذكر قضية تقريبية، طبعا بدون أن يقول نحن لا نقول بهذا، هو ما يقول، لكن لأجل أن يقرب الفكرة لمن يقول. يعني لو أريد الآن كلمنا واحد غربي ما يؤمن بالإمامة ويؤمن بقدرات الإمامة الإلهية، آتاكم الله ما لم يوجع أحد من العالمين، ما يؤمن بها، أو لم يكن شيعي من المذاهب الإسلامية الأخرى، عنده قدرات محدودة هذا بالنسبة للإمام، شلون نقنع أن هذه الغيبة ضرورية؟ يعني يقول إذا كلم هذول الناس، مو كلم الناس اللي يدركون، مو الناس اللي يدركون الإمام، يقول باعتبار أن مهمة هذا الإمام مهمة كبيرة إصلاحية للدنيا وللعالم، فيحتاج إلى خبرات كبيرة، هذه الخبرات الكبيرة تحتاج إلى زمن كبير لتتوفر له هذه الخبرات. في الواقع أن ما نؤمن بهذا الجواب، هو السيد ما يؤمن به، ولكن هذا الجواب جواب تقريبي. يعني مثل ما أنت تأكل الآن الرطب والعنب وتقول هذا من عنب الجنة والرمان من رمان الجنة، لكن من تروح الرمان والعنب بالجنة شوف لا أصلا ولا شبهه، بس بالاسم هنا نسميه عنب وهناك نسميه عنب، وربما في بعض الهيئات يشبه، أما حقيقته شيء آخر، قضية تقريبية. يقول فهذا يحتاج إلى خبرة، فإذا يحتاج إلى خبرة يحتاج إلى عمر طويل حتى يتعلم من خبرات البشرية فيعيش حضارات البشرية. ربما يستشهد أيضا لإتمام هذه النظرية بالرواية المعروفة: قبل دولتنا تكون الدول، فلا يبقى أهل قول مذهب نحلة إلا وحكموا. يقول له ليش للإمام يشيله؟ يعني كل الناس راح يحكمون قبل صاحب الزمان، كل الظلم، كل حزب الشيوعي، حزب البعث، حزب القوميين، كل ما يبقى أحد إلا يحكم. يقول له ليش؟ يسأل الراوي ليش ابن رسول الله؟ قال: لئلا يقول أحد لو حكمنا لعدلنا، حتى لا يبقى واحد يقول لا وهذا الإمام مهدي صحيح، لكن إحنا لو حكمنا هم نحكم مثله. إقامة الحجة على الدنيا بحيث أن الدنيا تفهم أن لا يوجد عدل إلا عند المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا يوجد عدل إلا عنده، فلذلك فكل الحكومات سوف تحكم. وتفهم البشرية أن بعض الحكومات تملك من العدل، طبعا مو كلها ظالمة، لكن لا تقدر أن تطبق العدل المرسوم بحكومة الإمام المهدي، ولذلك سوف تكون حكومة في آخر. هذا كله جواب تقريبي. جواب تقريبي آخر، ولو أطلنا عليك، وهذا آخر جواب تقريبي، هو ما يذكره بعض العلماء حفظهم الله تعالى. ان انا السيد الشهيد ذكر بخبراته، يعني خبراء صلاح الزمان تنتهي. هذا شيء يقول لا، ان الامام لا يظهر مو لان خبراته استغفر الله ناقصه، هذا حتى على نحو الحقيقه ينطبق، انه صلوات الله عليه عنده من العلوم ومن القدرات ومن الكمالات التي لا تطيقها البشريه في مهدها. انا اجيب لك مثال، مثلا هسه نجد واحد فيلسوف مضم ولا صدره، او استاذ جامعي، واحد بروفيسور بالفلسفه من هذه العلوم الصعبه، صعبه بالمصطلحات، صعبه بالادراكات، الحديث عن قضايا لم تكن بسهوله تهضم وتفهم وتدرك. تجيبه الى واحد وصف واحد اول ابتدائي، تقول له درسه، يقدر يدرسه؟ يقدر يفهمه؟ حتى لو يقدر يفهمه، شلون هذا يتم منه هذا الطفل؟ المشكلة مو بقدرات المدرس، المشكلة وين راح تصير؟ بقدرات الطالب. لذلك الطالب لابد حتى يدرس لابد يمهد. مثلا احنا عندنا بالحوزة مثلا المجتهد او المرجع قادر ان يدرس رسالة عملية، او قادر يدرس مثلا منطق المظفر او حاشية ملا عبد الله او الى اخر من الكتب الاولية الابتدائية اللي الطلبة يدرسها اول ما يدخل بالحوزة، لكن ما يدرس لأنه هذا بعد عقليته ولسانه ولغة المجتهد وهذا العالم اللي صار له كذا مثلا سنة يدرس بعد خارج، بعد ما عنده قدرة تبيين لهذا الطالب، حتى لو عنده قدرة تبيين هو الطالب ما عنده قدرة إدراك لمصطلحات وأفكار هذا الإنسان العالم الكبير المجتهد. هذه في طبيعة الأمر، الإمام بنفسه صلوات الله عليه يملك القدرات الكونية الربانية اللي أعطاه الله فيه، آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. لكن وين تلك المجتمع الذي يمكنه أن يهضم هذه القدرة؟ علي بن أبي طالب لا يريد أن يحكم بالحكم الواقعي، يريد أن يحكم بالحكم الظاهري. كم دورات سوى ضده؟ كم دورات؟ شوفوه المرارة مع أنه حكم بالحكم الظاهري. زياد بن أبي أجلكم الله، النضل كان واليا لأمير المؤمنين على فارس، ما شال من فارس، وين المجتمع اللي يدرك نظرية علي وكمالات علي وطموح علي أمير المؤمنين؟ لأن معطى لطلحة والزبير ما يحتاجان من المال كما كان يعطي الذي من قبله، جعل مال الله دولا وعباد الله خولا، سووا ثورة عليه وأخرجوا فلان وكذا فلان وسووا ثورة الجنة. المجتمع يحتاج إلى تربية، إلى نهوض، لإدراك عدل الإمام، لإدراك الشيء الذي يريد أن يظهره الإمام، خصوص إذا تبقى دولة الإمام. دولة الإمام مو مثل باقي الدول، دولة الإمام خاصة، دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه خاصة، دولة الإمام لها. إذا ظهر المهدي عجل الله تعالى زال من كل ذي عاهته، يعني هذا اللي يشوفه أعمى وهذا الأعور وهذا أعرج وهذا مريض وهذا هذا ما يقدر وهذا تعبان وهذا عنده قلب وهذا عنده كذا، كل هذن العاهات اللي عندي وعند الآخرين، مجرد أن يطلع يطور الدنيا، يظهر تكنولوجيا الدنيا بأعلى مستوياتها، مو من باب خرق العادة والمعاجز، لا، من باب إظهار العلم. هذا موجود بالروايات أن العلم كذا حرف، الآن أنا نسيت الرقم، لعله 17 أو كذا ألف شيء. كلما ظهر من العلم اثنين فقط حرفين، كل ما ظهر الإمام الصادق، كل ما ظهر ويظهر هو حرفان، وأما باقي الحروف فإنما يظهرها مو عند المهدي، موجود عند الأئمة هذا العلم، العلوم عندهم موجودة، لكن يظهره المهدي، يعني أن الدنيا تحصل في ثورة علمية طبيعية بالتكنولوجيا وبغير ذلك، بحيث تطور زراعي، تطور أمني، تطور فلكي، شدري، تطور صحي، كل ما تتصور من ان التطورات في اعلى درجاته تحدث في دولة الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا واحد من الملعاهات، فتزول العاهات هم مو رواية بس شيعية، لدي كل اللي ذكرته بروايات وروايات شيعية وروايات سنية، يعني اجماع المسلمين على مثل هذه الروايات التي رويت ان دولته ليست كباقي الدول، دولته سوف تكون متطورة في غاية التطور، لا يمكن لدولة تكون مثله. إذا كانت هذه الدولة بمثل هذه الطاقات وهذه الإمكانيات وهذه الكفاءات وهذه القدرات، حينئذ تحتاج إلى مجتمع يتقبل هذه العلوم، يتقبل هذا المعارف. لذلك احتاج الإمام إلى هذه الغيبة الطويلة، إلويش؟ لأجل أن يوجد هذا المجتمع، إلى أن ينوي، مو أجل أن يوجد، أن يوجد مجتمع بالتطور. خصوصا احنا نؤمن ان المجتمع متطور، يعني ان المجتمع الانساني كله متطور. هذا المجتمع اليوم اللي نعيشه غير المجتمع اللي كان يعيش قبل 500 سنه، ولكن غير قبل 500، ولكن قبل كذا. المجتمع في حاله رقي، في حاله تطور، الى ان يصل المجتمع قبل الظهور الى مستوى من القبول والتلقي لتلك المعارف ولتلك العلوم، حينئذ يظهر الله سبحانه وتعالى. يصير الدنيا كلها متطورة ببقية الله، فلذلك يحتاج إلى هذا. هناك جواب آخر، ولو باختصار جواب آخر على الغيبة، وإذا كان واحد رجل سياسي، أي حكومة سياسية عندها برنامج سياسي تطبقه، طبيعة الحال خلي مدة زمنية، الخطة الرباعية، الخماسية، العشارية، خليها زمن لتطبيق هذا البرنامج. يعني أنا من خلال 5 سنين أقدر أطبق هذا البرنامج. إيش قد هي مهمات هذه الخطة؟ الزمن راح يكبر، كل ما تكبر مهمات هذه الخطة فالزمن يكبر. برنامج الإمام السياسي اللي هو هذه الدولة اللي تحتاج محاضرة، وعن هذه الدولة محاضرة نتحدث إن شاء الله، عن هذه الدولة المباركة و هذه التطورات الآن ذكرناها على شكل رموز وروايات سريعة لا يحتاج تفصيل فيها. هذا برنامج الإمام، البرنامج الاقتصادي، البرنامج العلمي، البرنامج الأمني، البرنامج الصحي، كل هذه التطورات تحتاج إلى زمن. هذا الزمن زمن طويل جدا، لأجل أن يستطيع الإمام أن يطبق هذا البرنامج. حينئذ هذه كلها أجوبة يمكن أن تقنعني وتقنعك، لكن يبقى جواب آخر فوق هذه الأجوبة، وهو أن الغيب من عالم الغيب ومن عالم، لأن الإمام إن غاب في هذه الدنيا فهو صلوات الله عليه لم يغب عن تلك العوالم اللي هو إمام عليها. الإمام إمام على البشر، الإمام إمام على الجن، الإمام إمام على الملائكة، الإمام إمام على العرش، الإمام إمام على الكرسي، الإمام إمام على الجنة، الإمام إمام على النار. ما خلق الله خلق إلا وجعل إمامه هو الإمام صلوات الله عليه، الأئمة 12 أئمة على كل الكينونات في هذا الكون، فهو إمام على الكل، ولذلك يعبر عنه بإمام الكل صلوات الله عليه. إذا لماذا غاب؟ يحتاج هذه كلها أجوبة إقناعية، لابد أن نعتقد عقيدة غيبية أخرى الذين يؤمنون بالغيب. يعني كل ذني يمكن أن نقتنع ونقول هذه أجوبة صحيحة، لكن إضافة إلى ذلك لابد أن نقتنع من أنه السر. عندما قال في الرواية لم يؤذن لنا في كشفي لكم، قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبة من تقدمه من حجج الله تعالى، أما معرفة سطحية أولية، أما المعرفة الحقيقية إنما تظهر فقط بعدما يظهر، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وقام الجدار لموسى إلا وقت افتراقهما. يعني ما عرف السر إلا بعد ما افترق الخضر من موسى، بعدين يقول يا ابن الفرد إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. شوف يعني هذه الأجوبة شنو؟ أجوبة تقريبية. أما الجواب الحقيقي هو الغيب تبقى سر من أسرار الله تبارك وتعالى، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم. ممكن تتعرفون ان الله حكيم، اكو عجبت ان الله حكيم، استغفر الله كل يوم من الحكيم، ان الله حكيم. يقول ومتى علمنا، يعني عندما علمنا انه عز وجل حكيم صدقنا بان افعاله كلها حكمه، يعني لا يفعل الا لحكمه، وان كان وجهها غير منكشف لنا. صحيح قد ما نعرف ليش صلاة الصبح 2، ليش صلاة الظهر 4، ليش صلاة المغرب 3، ليش صلاة المغرب جهر في الركعتين الأوليتين في الأخيرة إخفاض، ليش كلها أسئلة، كلها أسرار لا دقيقة. لكن مع هذا ذكرنا بعض وجوه هذه الحكمة، الوجه الذي سوف يبقى إلى فترة أخرى نراجعه ونذكره بعد ذلك، هو أنه سئل الحج عجل الله تعالى وما وجه الانتفاع في الغيبة، قال كانتفاع الناس بالشمس إذا جللها السحاب. فيبقى أنه الشمس إذا أصابها السحاب، هل معنى ذلك أن لا تستفيد الدنيا من الشمس؟ لا تستفيد. هذا الشيخ المجلس ذكر فمن وجوه من الاستفادة، وقال وراءها ثمان وجوه، من وجوه أيضا من هذه الاستفادة، وهذا موضوع بنفسه، لكن يبقى من جملة الاستفادة أن لولا دعانا لمسكم الأهواء، لولا دعاء الإمام ورعاية الإمام أصابتنا الشدد والمحن، ولذلك نعيش الآن نحن بظل رعايته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا معرفته ورعايته وخدمته وأن يحشرنا معه. أشكركم وأسميحكم عذرا من هذه التصديع والعذاب الذي أضفته، أسأل الله المغفرة. إذا في سؤال أنا أسمع. كل الأئمة لهم معاجز صلوات الله عليهم، يعني يعرف معرفة الأئمة بطريقين، الطريق الأول النص والطريق الثاني المعجزة. ذلك ألف الشيخ الحر العامي المتوفى سنة 1150 على ما أتذكر 51 رضوان الله عليه، ألف كتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، طريق إثبات إمامة الإمام بطريقين، فلا بد من وجود المعجز من الإمام حتى نعرف أنه الإمام له إمام، وهكذا بقى الأئمة عليهم السلام. وقد ذكرت بعض معاجزه، بعض معاجزه سوف تذكر ان شاء الله عند يعني المشاهده اذا بقينا احياء، واذا اموات ومجرد احيائنا ان شاء الله وخروجنا من قبورنا ان شاء الله لنصرته هو دليل على اعجازه صلوات الله عليه.
لا نسمع من جنابكم الكريم الملام يعني او النقاط الرئيسيه او السلامات اللي تاكد طبعا على ظهور الامام. نعم العلامات.
العلامات التي على ذكرها الأئمة عليهم السلام أو رويت عنهم على نوعين. النوع الأول علامات يبدى لله فيه، يعني قد تكون وقد لا تكون، وقد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، وهي علامات موجودة في غيبة الطوسي، موجودة في غيبة النعواني، موجودة بعضها في كمال الدين، بعضها في كتب أخرى. ولكن هناك نوع آخر من العلامات يسمونه حتمية، يعني لا بد أن تصير، لا بد، فإذا ما صارت حينئذ لا يمكن أن يخرج المهدي، لا يبدي لله فيه. هذه الحتمية بعضها أيضا يبدي لله فيها، مثل قتل للنفس الزكية بين الركن والمقام، بعضها لا تبقى، مثل السفياني اليماني الصيحة الخسف في البيداء. إذن علامات لا يتراجع عنهم، لا بد أن تكون، دول الثلاثة يخرجون في يوم واحد، في شهر واحد، في سنة واحدة، اليماني والخراساني والسفياني. السفياني ضال مضل، اليماني رجل يبدو عنده هداية وهد، وكذلك بالنسبة إلى الخراساني، اليماني والخراساني أهل هداية، دول يظهرون قبل ظهور صاحب الأمر بثمانية أشهر كما هي الرواية هكذا نصت عليه. السؤال الأول وهو علم الإمام المهدي. علم الإمام المهدي كباقي الأئمة نوعين، النوع الأول حصولي من خلال ما يحصل عليه. علوم الأئمة ما يلي: بعض العلوم عندهم مصحف فاضل ونجد الأئمة دائما يقولون نظرت في مصحف فاطمة فإذا به كذا. مصحف فاطمة هو كتاب كتبه أمير المؤمنين بخطه، وكانت الزهراء تلقيه على علي. والقصة أن بعد وفاة النبي استوحشت الزهراء سلام الله عليها وتألمت، فكان جبرائيل ينزل فيسليها. واحد يقول شلون جبرائيل ينزل بعد النبي؟ ينزل ليس بوحي، ليس بدين، جبرائيل ينزل إلى يوم القيامة. ما يقول أحد المسلمين أن جبرائيل لا ينزل، ولذلك عندما يظهر المهدي جبرائيل عن يمينه ميكائيل عن شماله. زين، يسليها، فكانت تخبر علي وعلي يكتب. الشيء اللي كان يسليها به يخبرها عن ذريتها إلى يوم القيامة، يعني ما يجري عن الذرية الطاهرة إلى يوم القيامة، هذا كله من جملة أخبار المهدي موجود في مصحف فاطمة. هذا طريق من طرق العلم. طريق من طرق العلم كتاب اسمه الجفر، كتاب آخر اسمه الجامعة، حتى ما نصر بالتفاصيل، كتاب اسمه الجامعة، كتاب اسمه صحيفة علي، إلى آخره من هذه المصادر اللي موجودة مختصة فقط عند الأئمة المعصومين عليهم السلام، ولا توجد عند غيرهم. أكو من مصادر العلم عند الإمام، مصادر الإلهام، مصادر نقر في القلوب، مصادر إنه ينصب للإمام لوح من نور ينظر فيه بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وإلى آخره من المصادر الموجودة في رواياتنا عن أهل البيت عليهم السلام. علم الإمام إذن قد يكون من هذا الطريق أو يكون من هذا الطريق. وأما أن غيبة الإمام شلون بالله الثاني؟ الغيبة، غيبة الإمام كل يعمل بها بحسبه.
غيبة الإمام يعني الإمام سلام الله عليه سيدنا، نأخذها في منطقة إنه غيبة من قبل الإمام وقد ورد فيها الأخبار.
صحيح.
فإذا ظهر أيضا بينه يعني واختبار في إيماننا في غيبته، واختبار في إيماننا في ظهوره.
صحيح. هو هذا نوع من أنواع معرفة غيبة الإمام. طبعا احنا نحتاج الى حلول تغييرية او توضيحية او تقريبية. هذا الطرق هذه من وسائل التعيين الى صارت وسائل التعيين حتى بالثانويات والكليات، اكو مناهج تقريبية تستغرب الفكرة التدريسية التعليمية. حين نحتاج اجوبة، صح انا مؤمن بالإمام وبغيبة الإمام، بس أريد الشيء أيضا في ذهني تجريبي. أنا جبت لك مثال، إحنا كلنا نؤمن بالله، لكن الله مع هذا خلقنا الكعبة الشيء مادي، ما خلانا بس غيب في غيب لا عليكم تؤمنون، خلانا فالشيء نتقرر يوميا ونصلي 5 مرات إلى الكعبة. هذه الكعبة اللي هي من آجر ومن طين. ليش؟ لأن إحنا عندنا جنبة مادية، جنبة حسية، لا يمكن أن ندرك الغيبيات إلا من أشياء تقريبية. فمع أننا محتاجون إلى هذا الاعتقاد بأن غيبة الإمام غير، والإيمان بها هو من الإيمان المذكور ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يعني إيماننا كلما يشتد بالإيمان به، إنما كلما نكون إيماننا أكبر. هذا صحيح، لكن مع هذا نحتاج إلى طرق تقريبية لهذا، ومن هذا الطرق بينا البيانات اللي ذكرناها لكم.
لا تسمح لي سيد، السؤال الأول عن الفترة اللي يقوم بها الإمام المهدي عبد المناصر، لأن اختلفت الروايات بين الناس. والشيء الثاني أنه هناك رواية تقول أنه يقاتل مع الإمام المهدي عبد المناصر الملائكة والسيف والرعق والقوة الكبرى. قال إن هذه الرواية يعني أقول ذلك دلالة في الله ما
تقول. طبعا أن هناك روايات مختلفة بمدة حكم الإمام. بعض الروايات تقول انه يحكم 7 سنوات ب70 سنة، يعني يبدو ان الفرج سوف تتغير حركته بما يصير الواحد ب10 7. بعضهم يقول ان السنوات سوف هاي 77 انما للمبالغ، كما في القران لا استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ليس المقصود منه العدد وانما اشاره الى الكثره، يعني قد ما تدعونه ما يفيد، وليس هو المقصود 77 وانما ان سنيا الامام سوف تكون سنين كبيره. خصوصا اليوم الصبح قرانا روايه عن امير المؤمنين عليه السلام عن دولة الإمام، وأنه سوف يولد لكل رجل منكم، يعني الأنصار أصحاب الشيعة، في عصره من صلبه 1000 ذكر. يعني هذا شنو العمر المديد للإنسان اللي يولد من صلبه 1000 ذكر، يعني هذا يبدا عمر مديد. حينئذ يبدو أن الإمام يطيل بالعمر. بعض الروايات تقول أنه يحكم 309 سنوات، في رواية واحدة تقول أنه يحكم 309 سنوات. الشيخ المفيد رضوان الله عليه ومنهج كثير من علمائنا أن هذا أمر نوكله إلى الله، لأن إحنا في الواقع لا ندرك السنوات ولا ندرك حقيقة هذه السنوات، لا عددا ولا كيفا. لذلك الشيخ المفيد يقول نوكله إلى الله سبحانه وتعالى.